السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
صباح الخير. في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: أيام الأسبوع الطالع ساخنة، وحزب الله يرفض قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية، براك في سوريا اليوم بعد إسرائيل وغدا يحط في بيروت، ووفد سوري رسمي إلى لبنان الخميس، صد يواجه الحملات باتفاقات لتحسين وضع الكهرباء وتعزيز الشفافية. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. أيام الأسبوع الطالع من أولها حتى آخرها حافلة باللقاءات والمواعيد المهمة والملفات المصيرية، من بينها الرد الإسرائيلي على ورقة بيروت وزيارة وفد سوري العاصمة اللبنانية وتمديد المهلة الزمنية لليونيفيل في نيويورك سنة واحدة مع صلاحيات استثنائية تلبية للمطلب الأمريكي لتسهيل تمرير الورقة الفرنسية. أما حزب الله الرافض لقراءة وفهم المتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي فلا يزال يقصف السرايا التي قطع التواصل معها كليا، والحكومة التي هو فيها بالتهم الزائفة من دون أن يوفر رئاسة الجمهورية من العتب الملغوم.
إذن يصل مساء اليوم إلى بيروت الموفد الأمريكي توم باراك مع نائبته مورغان أورتيغس معرجا على دمشق، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع بعد انتهاء زيارته لإسرائيل، حيث عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
اجتماعات الوفد الأمريكي مع المسؤولين اللبنانيين تنطلق صباح غد في قصر بعبدة باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ولاحقا مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، كما يلتقي رئيس مجلس نواب نبيه بري. في حين أفاد موقع أكسيوس بأن لقاءات براك في تل أبيب تركزت على البحث في طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل ضبط ضرباتها في لبنان، إضافة إلى مناقشة المفاوضات الجارية مع سوريا.
أضاف الموقع أن براك اجتمع أيضا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل في الوقت نفسه على دفع تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وسوريا كخطوة أولى نحو تطبيع العلاقات المحتملة في المستقبل.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن استمرار الحرب في غزة يجعل لدى إسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على حدودها مع لبنان بين لبنان وسوريا والتوصل إلى اتفاقات جديدة مع كلا البلدين.
جدير ذكره أن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور لينزي غراهام يرافق باراك وأورتيغس، فيما ذكر موقع I24 العبري أن وصوله يمنح زيارته بعدا سياسيا واقتصاديا.
ونسب إلى مراقبين أن الهدف من الزيارة هو توجيه رسالة مباشرة إلى اللبنانيين مفادها بأن أي مساعدات دولية للبنان مرتبطة بخطوات ملموسة في ملف تفكيك حزب الله.
وفي دمشق أكد الرئيس السوري الشرع ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، داعيا إلى تجاوز مآسي الماضي وإرساء علاقات تقوم على المصالح المشتركة والاستقرار والتكامل الاقتصادي.
وقال في خلال لقائه وفدا إعلاميا عربيا إن على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وألا يخسر كثيرا، مشددا على أن العلاقة التي تطلع إليها مع لبنان يجب أن تكون من دولة إلى دولة بعيدا من التدخلات والسياسات التي أساءت للطرفين في السابق، لافتا إلى أنه تنازل عن الجراح التي سببها حزب الله لسوريا بعد تحرير دمشق ورفض خيار المواجهة، مفضلا التأسيس لمرحلة جديدة تتسم بالاستقرار والتعاون.
وفي مراجعة لتجربة الماضي اعترف الشرع أن الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة اللبنانية كان خطأ كبيرا بحق البلدين ويجب ألا يتكرر، مضيفا أن لبنان عانى من سياسات الأسدين والبلدان بحاجة إلى كتابة تاريخ جديد وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي.
وكشف الرئيس السوري عن وجود بحث متقدم في شأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، مؤكدا أن أي اتفاق مع إسرائيل سيكون فقط على أساس خط الهدنة لعام 1974.
وعلى خط التواصل اللبناني السوري، ينتظر أن تصل الخميس إلى بيروت لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل السورية. تردد أنها برئاسة وزيري الخارجية أسعد الشيباني والعدل مظهر عبد الرحمن الويس.
الوفد السوري يلتقي نائب رئيس الحكومة طارق مطري المكلف من قبل الرئيس سلام إدارة الملف في حضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل، على أن ينعقد اليوم في مكتب مطري اجتماع تمهيدي للوفد اللبناني الذي سيلتقي الوفد السوري.
ويهدف الوفد السوري في زيارته إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملفات كثيرة، أهمها ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، ومن ضمنه حسم هوية مزارع شبعة، إلى مناقشة العلاقات الاقتصادية وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، والملف المتعلق بالموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.
وكان اجتماع عقد برعاية الأمير خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان وممثل لبنان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني أهوجي. تناول مواضيع أساسية أبرزها ضبط الحدود بعد أخبار عن تحركات من حين إلى آخر تحسبا لتسلل إرهابيين من داعش ولمكافحة التهريب، ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان. واتفق على استمرار النقاش برعاية سعودية، حيث أن الرياض تتابع هذه الملفات وترغب بالوصول إلى حل جذري.
رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامي قال لقهوجي: نريد أن نتعلم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معا على إنجازه.
وأشارت معلومات إلى أن لبنان أبدى عتبا على عدم معاملة الجانب السوري بالمثل حين زار رئيسان للحكومة اللبنانية سوريا، وفي المقابل لم يزر أي مسؤول سوري لبنان. وقالت إن لبنان طلب ضمانات لإبعاد المنظمات الإرهابية عن حدوده، ليرد رئيس الاستخبارات السوري بالتأكيد أن محاربة داعش من اختصاصه.
وفي نيويورك أرجئ من اليوم إلى الجمعة المقبل في 29 من الحالي اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لحسم الموقف الأممي والدولي من التمديد لمهمة اليونيفل.
وتردد أن الصيغة الأخيرة التي قدمتها فرنسا للتمديد لليونيفل لا تتضمن عبارة تمديد لسنة أخيرة، بل تركز على التمديد ومواكبة الجيش لبسط سلطته في الجنوب، وتشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيرسل في أذار المقبل بعثة أممية لتقييم الوضع على الأرض وفعالية القوات الدولية وسرعة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها.
ووفق المعلومات، فإن الجانب الفرنسي أجرى تعديلات عدة على مشروع التمديد الذي قدمه، تأخذ في الاعتبار الموقف الأمريكي المتحفظ، الأمر الذي سيكون موضع تشاور بين الجانبين الفرنسي والأمريكي من أجل التوصل إلى تسوية تتيح التمديد لسنة مترافقة مع إجراءات تتلائم وتقوية مهمة اليونيفل.
مصادر دبلوماسية أوضحت أن اتصالا وشيكا سيتم بين وزيري الخارجية الفرنسي جانويل بارو والأمريكي ماركو روبيو، سعيا للتوصل إلى صيغة وسطية حيال اللغة التي ينبغي استخدامها في شأن إنهاء عمل البعثة الأممية إلى سحبها من جنوب لبنان بعد التمديد المتوقع لها في الأسبوع الحالي.
أما في شأن جلسة مجلس الوزراء المقررة مبدئيا في 2 أيلول المقبل للنظر في خطة قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التاريخية، وصى معطيات متزايدة عن ترجيح طلب القيادة تمديد مهلة تنفيذ القرار إلى أبعد من نهاية السنة الحالية.
فلسطينيا يفترض أن تسلم حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البصور اليوم شحنة من السلاح للجيش في إطار الاتفاق بين الحكومة والسلطة الفلسطينية على نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأمس التقى رئيس الحكومة نواف سلام بدارته في قريتم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فعور، وأعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة.
وفي مقلب الحزب الأصفر قال النائب حسين الحج حسن من الضاحية إن من يدعو إلى حصر أو نزع السلاح ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام أمام مطالب إسرائيل والإملاءات الأمريكية.
يا حكومتنا، مشكلتكم الوحيدة هي حصر السلاح في لبنان؟ ما عندكم مشكلة اسمها عدوان إسرائيلي ما شايفينه؟ ما عندكم مشكلة يا حكومتنا إنه في أسرى من كم يوم بتطلعوا أسير إسرائيلي بدون مقابل، بدون مفاوضات، بدون نقاش، بدون التفات إلى المواطنين اللبنانيين الأسرى؟ لهون مضغوطين مستسلمين للضغوط. ما عندكم مشكلة اسمها إعادة الأعمار، بس عندكم مشكلة واحدة اسمها حصرية السلاح، وبتاخذوا قرار بتحطوا ورقة اسمها ورقة براك، مش ورقة لبنانية، ورقة أمريكا. يا دعاة السيادة ومدعي السيادة، ونشوف إسرائيل شو بدها تقول. هلا تحطوها على جدول الأعمال، خرقتوا السيادة. ولما بيظهروا الوزراء الخمسة الشيعة ما عندكم مشكلة، بتضل جالسة مكفاية، وما في موضوع ميثاقية، وما في موضوع عش مشترك، وتضعون اللبنانيين أمام أزمة. أدخلتم اللبنانيين ولبنان والدنيا كلها بلبنان بنفع بقرارين غير شرعيين وغير دستوريين بالنسبة إلينا ليسا موجودين.
الوزير السابق عن الحزب محمد فنيش اعتبر في السياق أن ما اتخذته الحكومة من قرارات هو خلاف الميثاق ولا مشروعية له بحسب تعبيره.
نحن مع حصرية السلاح. حصرية السلاح لا تعني نزع سلاح، هذا مفهومنا. حصرية السلاح مرتبطة أولا في إلى مقدمات وإلى مراحل. المقدمة الأولى أن يخرج الإسرائيلي من الأرض، يتنفذ الاتفاق الذي راعته الإدارة الأمريكية أن يسترد لبنان كامل حقوقه بالأرض، بالمياه، بالموارد، بسيادته الكاملة على أرضه وعلى بحره وعلى جوه، بما فيهم مزارع شبع افتلال فرشة وضحات لألا. هذه بتستكمل السيادة ساعتها، إذن نجي نقعد عندما يكون هناك قراءة للمخاطر المستقبلية. يبدو مش شايفين شو عم يحكي نتنياهو وشو الدور اللي عم يرسمه لنفسه، مش عم يسمعوا شو عم يصير بفلسطين، مش شايفين ترامب ودعمه لنتنياهو، مش شايفين هذا الحلم بإسرائيل الكبرى، مش شايفين الأطماع الإسرائيلية. نقعد بالناس شو قدرات لبنان؟ المقاومة جزء من قدرات لبنان، وبالتالي لا غنى عن هذه المقاومة. عندما تجلس المقاومة وحكومة تمثل فعلا المصلحة اللبنانية ومتحررة من الضغوطات وليست جزءا من تبعية خارجية لا إقليمية ولا دولية، يمكن أن نصل إلى مفهوم حصرية السلاح بتوافق بين دور المقاومة ودور مؤسسات تحت سلطة الدولة الرسمية. ساعتها إذن يصبح هذا السلاح بهذا الاتفاق بالمكونات اللي بتمثل المجتمع اللبناني يصبح هو سلاح رسمي.
وفي هجوم على الحكومة ورئيسها تحدث فنيش عن
مدى استخفاف وخفة من هم في موقع المسؤولية اليوم بالحكومة اللبنانية، من كان مسؤولا عن هذا القرار، مدى استخفافه بمستقبل البلد، بمصير البلد، وجهله. هو عايش بعالم آخر، بواقع آخر، منه شايف شو عم بيصير. يفترض هول الناس، يعني هني أهل، يعني يفترض أهل رأي وأهل قانون، يفترض يكونوا فهمانين الواقع منيح، وقبل ما ياخذوا هذه القرارات الغير ميثاقية، وقبل ما يتركوا البلد مكشوف أمام الاعتداءات الإسرائيلية ويعطوا مشروعية للعدوان، لأن هذه القرارات التي تنصلت من مسؤوليات الدولة لمطالبة حتى لو كان ترامب بده يستخدم القوة والضغوطات، نحن ما فينا ننساق وراء مثل هذه السياسات، بدنا نضلنا نطالب بحقنا. على الأقل نسجل أنه ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو عدوان، هو انتهاك لاتفاق. بدنا نضل نطالب هذا المبعوث الأمريكي اللي عم يضغط، روح نفذ التزاماتك اللي نحن على أساسها الدولة اللبنانية قبلت بهذا الاتفاق. ما قامت به الحكومة اللبنانية بهذا القرار هي برأت العدو الإسرائيلي ما يقوم به، وتبنت التفسير الإسرائيلي وجعلته شريك للحكومة اللبنانية في مسألة معالجة قضايا داخلية إلى علاقة بموضوع ما بعد خروج إسرائيل من 1701.
وعن الرئيس عون قال فنيش
تعتبنا كبيرة رئيس الجمهورية. أنا بعرف رئيس الجمهورية هلأ وموقعه بالحسب دستور الطائف يفترض أن يشكل صمام أمان، ويفترض أن يشكل موقع الرئاسي الموقع الجامع، ويفترض أن يضبط هذا التباين. أنا عتب كبير، ما كنا بنأمل رئيس الجمهورية ينزلق، وما بدي أحكي أكثر من هيك لأنه تواصل قائم، وإن شاء الله نقدر نوصل لهيك حلول نتلافى فيها كل هذه المنزلقات وهذه المخاطر، ويسمعوا ما نقوله جيدا ويصغوا إلى ما تقوله قيادة المقاومة. نحن مع حصرية السلاح. حصرية السلاح لا تعني نزع سلاح المقاومة، هذا مفهومنا. حصرية السلاح مرتبطة أولا في إلى مقدمات وإلى مراحل. المقدمة الأولى أن يخرج الإسرائيلي من الأرض، يتنفذ الاتفاق الذي راعته الإدارة الأمريكية أن يسترد لبنان كامل حقوقه بالأرض، بالمياه، بالموارد، بسيادته الكاملة على أرضه وعلى بحره وعلى جوه، بما فيهم مزارع شبع افتلال فرشة وضحات لألا. هادي بتستكمل السيادة ساعتها إذن نجي منقعد عندما يكون هناك قراءة للمخاطر المستقبلية. يبدو مش شايفين شو عم يحكي نتنياهو وشو الدور اللي عم يرسمه لنفسه، مش عم يسمعوا شو عم بيصير بفلسطين، مش شايفين ترامب ودعمه لنتنياهو، مش شايفين هذا الحلم بإسرائيل الكبرى، مش شايفين الأطماع الإسرائيلية. نقعد بالناس شو قدرات لبنان؟ المقاومة جزء من قدرات لبنان، وبالتالي لا غنى عن هذه المقاومة. عندما تجلس المقاومة وحكومة تمثل فعلا المصلحة اللبنانية ومتحررة من الضغوطات وليست جزءا من تبعية خارجية لا إقليمية ولا دولية، يمكن أن نصل إلى مفهوم.
في ملف الكهرباء استغربت مصادر معنية بالقطاع على عدم تولي مؤسسة كهرباء لبنان بنفسها إجراء مناقصات المحروقات الخاصة بمعاملها واستمرارها في رمي هذه المسؤولية على وزارة الطاقة، في حين أن هذه المحروقات تعد حاجة أساسية للمؤسسة. وتساءلت المصادر هل المطلوب إبقاء هذا الملف في عهدة الوزير جو صدي تحديدا ليفتح الباب أمام خصوم القوات اللبنانية لاستعماله مادة للهجوم؟
صحيفة النهار ذكرت أن الوزير صدي وتجنبا لأي مشاكل قد تعيق حسن سير القطاع وحرصا منه على تحسين وضع الكهرباء بشكل عام وتعزيزا للشفافية يستعد لإبرام اتفاق أو اتفاق إطار مع جهة خارجية قد يعلن عنه في المستقبل القريب.
وغدا يعقد وزير الطاقة مؤتمرا صحفيا يتناول فيه واقع المياه في ظل موسم الشح، كما أن صدي سيتطرق إلى الكثير من الملفات المتعلقة بالوزارة، خصوصا ما يتعلق بالحملة الممنهجة التي تخاض ضده وبشكل يومي والتي يقودها وزراء طاقة سابقون ومستشارون لهم في سعي عبثي لتشويه إنجازاته والتغطية على فشلهم وتقاعسهم طوال سنوات على إمساكهم بوزارة الطاقة ومقدراتها.
في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية أمس على صنعاء، فقد قتل 4 أشخاص وأصيب 67 آخرون بعدما طاول القصف الجوي بنى تحتية للطاقة في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.
وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي على منصة إكس أن عدد الضحايا ارتفع إلى 71، منهم 4 قتلى في حصيلة شبه نهائية للقصف على محطة الكهرباء ومحطة شركة النفط في صنعاء.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في صنعاء، بينها ما يقع قرب القصر الرئاسي ومحطات الطاقة ومنشأة لتخزين الوقود.
وأفاد بأن الغارات نفذت ردا على الهجمات المتكررة التي شنها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنيها، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.
ومساء الجمعة الماضي أطلق الحوثيون صاروخا على إسرائيل تناثر في الجو على الأرجح، ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن تقرير للجيش أن الصاروخ كان مزودا للمرة الأولى برأس حربي يتشظى.
وفي ملف غزة، ومع إشارة المرصد الأورو المتوسطي إلى أن إسرائيل بدأت فعليا بمحو مدينة غزة، وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد فيها على ضرورة اغتنام الفرصة المتاحة حاليا لإبرام صفقة تقضي بتحرير الرهائن المحتجزين في القطاع، مؤكدا أن أي خطوة نحو احتلال غزة بشكل كامل ستعرض حياة الرهائن لخطر بالغ، ومشيرا إلى أن الاعتبارات العملاتية والأمنية تحتم التعامل مع هذا الملف بحذر شديد.
من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن أي اتفاقات مع حماس ستكون فقط في شأن كل الرهائن وإنهاء الحرب بشروط تل أبيب.
صحيفة هآرتس نسبت إلى مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش يدعم استنفاذ المفاوضات من أجل استعادة أكبر عدد من الرهائن قبل الشروع في احتلال مدينة غزة. وأكدت المصادر أن الجيش أبلغ الحكومة أن تدمير المدينة على غرار ما حصل في بيت حانون يستغرق عاما على الأقل.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن الخطة التي عرضها رئيس الأركان على الحكومة تتضمن إمكان وقف القتال فور التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.
وحذرت المصادر في الوقت نفسه من تعريض حياة الرهائن للخطر مع بدء العملية في ظل وجود خلافات مع القيادة السياسية في شأن هذا الملف.
وفي إطار موازن، أفادت شبكة I-24 الإسرائيلية بأن هناك اتصالات أولية تجرى بين إسرائيل والولايات المتحدة تمهيداً لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل في بداية كانون الأول المقبل.
في المتفرقات المحلية، زار البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي مساء أمس بيت ودير القديس شربل في بلدته بأعكفرة، حيث كان في استقباله رهبان دير مار شربل التابع للرهبانية اللبنانية المارونية.
الراعي جال في أرجاء الدير وبيت القديس شربل مصليا في المكان الذي عاش فيه القديس، وقرر منه تكريس حياته للنسك والصلاة، كما منح بركته الأبوية للحاضرين من المؤمنين الذين كانوا موجودين في خلال زيارته.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بخف تأثير الكتل الهوائية الحارة تدريجيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم، وبتنخفض درجات الحرارة وبيتحول الطقس لصيفي معتدل بكل أيام الأسبوع. اليوم طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال. بكرة طقس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بينما بتنخفض بشكل طفيف على الساحل. تنشط الرياح وبيرتفع مع موج البحر، وبتكون ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة على المرتفعات الجنوبية. الأربعاء طقس غائم جزئيا من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع تشكل الضباب على المرتفعات، أما الخميس فقليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. أيام الأسبوع الطالع ساخنة، وحزب الله يرفض قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية. براك في سوريا اليوم بعد إسرائيل وبعدها يحط في بيروت، ووفد سوري رسمي إلى لبنان الخميس. صدي يواجه الحملات باتفاقات لتحسين وضع الكهرباء وتعزيز الشفافية.